أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. عقبنا الكلام عن النسخ، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا ينسخ آية من القرآن أو ينسئها إلا جاء بخير منها أو بمثلها، وبينا أن النسخ من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده في الديانات أصلا، وفي هذا الدين الخاتم بعد ذلك. فإن الديانات التي نزلت قبل دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان كل واحد منها يتعلق بأقوام خاصين في بيئة خاصة في زمان خاص، وكان يتنزل عليهم من الأحكام ما يناسب حالهم وزمانهم ومكانهم. ولأن البشرية يومئذ لم تنضج ولم تبلغ البشرية غاية اكتمال حضارتها، كان التغير في أحوالها كثيرا، ولذلك كان النسخ من دين إلى دين كثيرا. فلما بلغت البشرية تمام نضجها وكمال حضارتها، بعث الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم والدين الأخير المهيمن، وجعل هذا الدين ناسخا لما قبله من الديانات، وجعل شريعته ناسخة لما قبلها من الشرائع إلا ما أقره الإسلام من بعض تفاصيل الأحكام ومما تتفق عليه الديانات، وذلك ليس عرضة للنسخ كأمور العقيدة والأخلاق ونحو ذلك. فجاء هذا الدين ليكون خاتما للديانات، لكن أيضا نزل على أقوام كانت أحوالهم بعيدة كل البعد عما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في دين الله عز وجل، وكان تشريع الأحكام لهم يحتاج إلى تدرج، ولهذا ينزل حكم يناسب أول أحوالهم في أول زمانهم، ثم يقدر الله سبحانه وتعالى لهذا الحكم مدى فينسخه بعد نهاية ذلك المدى، لأن الناس استعدت أذهانهم وقلوبهم وعقولهم وأحوالهم لهذا الحكم الجديد. ومثلنا على ذلك بالخمر مثلا، ومثلنا عليه بتحويل القبلة. فالخمر النسخ فيه هو أولا انتقال من الأصل في الأشياء الذي هو الإباحة، وهذا لا يسمى نسخا في الاصطلاح، ولكن نهي عنه في الأول نهيا غير قاطع، ثم نهي عنه نهيا قاطعا في أوقات مخصوصة هي ما قبل الصلوات، ثم نسخ ذلك إلى نهي نهائي كلي فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن هذا النسخ من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعله في شريعته. والنسخ في القرآن الكريم يسير، وإن كان الناس قد أكثروا من ذكر الآيات المنسوخة والآيات الناسخة، لكن الحقيقة والتحقيق في هذه المسألة أن النسخ في القرآن الكريم قليل، وقد حصره الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في 20 أو 21 آية، وذكر ذلك في كتابه الإتقان في علوم القرآن، ونظمه في منظومة افتتحها بقوله: قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه آية ليس تنحصروا، وهاك تحرير آية لا مزيد لها 20 حررها الحزاق والكبر، آية التوجه حيث المرء كان وأن يوصي لأهليه عند الموت محتضر والله محتضر إلى آخره. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ بعد هذا الكلام عن النسخ وعن قدرة الله سبحانه وتعالى وأن له ملك السماوات والأرض وما بينهما، بيّن سبحانه وتعالى أن هذه الأمة ينبغي أن تحذر من أن تتبع سنن من كان قبلها، سنن الأمم التي كانت قبلها اليهود والنصارى. بيّن ذلك بطريق الاستفهام الإنكاري: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ واتباع الأمة لسنن بني إسرائيل في سؤالهم لموسى يخشى أن يفضي إلى أن يتبدل الإنسان الكفر بالإيمان، أن يأخذ الكفر بديلا عن الإيمان. وهذا الأمر المنهي عنه هنا أو المحذر منه ها هنا يدخل فيه أشياء متعددة. يدخل فيه النهي لكثرة السؤال عما لم يرد تحريمه، معناها ما يالله الناس في زمن تنزل الوحي تكثر من السؤال عما لم يحرم، لأن من أعظم الناس إثما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبتت عنه أحاديث في النهي عن كثرة السؤال. ففي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وعن إضاعة المال وعن كثرة السؤال. وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي لفظ آخر: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد ثبت كذلك في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم نهوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفيدوهم، يعني هم يقفون حيث نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتعدونه. منين نهاهم عن السؤال؟ ما تلاقوا قد يسولوا، يقول عادوا يتمنى ويشي حد آخر من أهل البادية ما بالغوا النهي إياك يسول، كانهم يسمعوا حكم جديد ما كانوا يعرفوه. ولهذا أيضا في حديث الحج الذي تعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا وفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. وهذا السكوت استنكار لهذا السؤال. ثم أجابه قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. سؤالك هذا لولا رحمة الله تعالى لأفضى إلى أن يوجب عليكم الحج كل عام، ولو وجب عليكم كل عام لما استطعتم أن تؤدوا. ثم قال بعد ذلك: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. وقد فسر هذا السؤال الذي نحن محذرون من أن نسأل رسولنا عنه كما سأل أهل الكتاب عنه موسى من قبل، فسر تفسيرا آخر، وهو أن اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليهود النبي صلى الله عليه وسلم رسولهم لأنه رسول الناس كافة، رسولهم لأنهم أمة بلاغ، أمة رسالة، لكنهم طبعا ليسوا أمة إجابة إلا من استجاب منهم. يعني يقال أمة الرسول تطلق على معنيين: أمة الإجابة وأمة البلاغ أو الرسالة. أمة البلاغ أو الرسالة هم كل من أمر بأن يبلغه، ولذلك فكل الناس من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يسمون أمة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية، لأنه مكلف بتبليغهم. لكن أمته الخاصة هي أمة الإجابة، وهم من استجابوا له واتبعوه وآمنوا برسالته اللي هم نحن المسلمين. فنحن يقال لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولله الحمد، ولكن بالمعنى الخاص لهذه الأمة، وسائر الناس يسمون أمته بالمعنى العام لهذه الكلمة. إذن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا، واقترحوا على المشركين أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قالوا لهم: إياك تعجزوا، قولوا له عنكم ما أنكم لا تآمنوا به، ما حد أنه ما نزل عليكم كتاب من السماء تقرأوا. قد ورد ذلك في سورة الإسراء: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. بشرا ليس لي من الأمر شيء، ما نقد ننزل معجزة ولا نقد نخرق سنن الله سبحانه وتعالى، ورسولا أتميز عن سائر البشر بالرسالة. انذكر حديث آخر ما نعرف صحته، لا أدري، الله أعلم، أورده الرازي في تفسيره، وهو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لم تكن كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل؟ كفارات بني إسرائيل في بعض الأحيان تكون قتل النفس، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، يقبل بعضهم على بعض يقتل هذا هذا وهذا هذا حتى يتفانوا فيما بينه، وبعض الأحيان تكون قطع العضو، العضو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا نبغيها، اللهم لا نبغيها، اللهم لا نبغيها. ثم قال: ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابها وعلى بابه وكفارتها، وجدها وكفارتها مكتوبة على بابه، فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا، وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة، يجدها مكتوبة على بابه ومكتوبة معها كفارة، كيف يكفر هذه الخطيئة؟ إلى عد ذلك الكفارة تبقى ذلك الكتب اللي انكتبت على بابه وتعرف الناس كاملة خزيا له في الدنيا، عار عليه في الدنيا. وإذا ما كفرها قاع تبقى عليه مع خزي الدنيا جاي خزي الآخرة. فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. الله تعالى شعطانا في تكفير الخطايا. أولا أعطانا أن الخطيئة لا تكتب علينا إلا خطيئة واحدة ولا تضاعف. ثانيا أعطانا أن إذا عدلنا وراها الحسنة تكفر الحسنة السيئة إذا كانت من الصغائر. أعطانا الله أن إذا تبنى منها محيت عنا، إذا تبنى منها محيت عنا، ولو تكررت ثم تاب وتكررت ثم تاب تيب عليه، كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. علم منه صدق التوبة والندم على الخطيئة فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. لكن هذا لا يدخل فيه المصر طبعا اللي يكررها عن غير ندم ويتوب عليه منها توبة ليست صادقة، لأنه عازم على العودة إليها وتكرارها. أما الإنسان الذي يتوب من الذنب عازما على عدم العودة إليه ثم يغلبه شيطانه أو تغلبه نفسه أو هما معا، الشيئان متلازمان غالبا، فيعود إلى الخطيئة ثم يتوب ثم تغلبه نفسه فيعود إلى الخطيئة ثم يتوب، هذا ما عنده مشكلة. يغير يا الله الإنسان يعود نفسه على أن يضبطها، يعود نفسه على أن يردها عن شهواتها، يعود نفسه على أنه لا يدري أيوفق في المرة القادمة للتوبة أم لا يوفق، أيقبض قبل أن يتوب أو يمهل. وهذا هو التخمام الكبير، هذا هو التفكير العاقل. أنت لا تعرف أتموت قبل أن تتوب، ولا تعرف أتوفق للتوبة أم لا توفق لها، ولا تعرف أيتقبل منك أم لا يتقبل. المهم نتابع أنه الله تعالى أعطانا خيرا مما أعطى بني إسرائيل. الواحد منا إذا عمل السيئة فأتبعها حسنة محيت عنه، الواحد منا إذا عمل السيئة فتاب منها محيت عنه، الواحد منا إذا عمل حسنة ضاعفها الله تعالى 10 أضعاف على الأقل إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا أعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الواحد منا ليس مكلفا بما لا يستطيع، ليس مكلفا بأن يقرض العضو الذي أصابته النجاسة كما كانوا مكلفين بذلك، ليس مكلفا بأن ينتظر قربانه أيتقبل أم لا ويرى تقبله بعينه. كانوا لا، إذا تقرب أحد منهم بقربان لا بد أن ينتظر حتى تأتيه نار من السماء فتحرقه، فإن أتته نار من السماء فأحرقته علم أنه قد تقبل قربانه، وإلا فيعلم أنه لم يتقبل قربانه. إذا قرب إلى الله تعالى بشيء ينتظر حتى تأتيه نار من السماء، إلى غير ذلك من الأمور التي جاءنا الله سبحانه وتعالى بهذا النبي فحطها عنا فجزاه الله عن أمته خير ما يجزي نبيا عن أمته. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يضع عنهم المشقات والأثقال والأحمال الشديدة والتكاليف الشاقة التي كانت عليهم في الديانات التي جاء بها الرسل من قبل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ فسرت كذلك بأنها سؤالهم أن يروا الله جهرة. قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وإذ قلتم: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. أن بعض الناس خيف عليهم أن يسألوا مثل هذا السؤال، فحذر الله سبحانه وتعالى من ذلك. أم تريدون أن تسألوا رسولكم أن تروا الله جهرة كما سئل موسى من قبل أن يريهم الله جهرة؟ وعلى كل حال، الآية الشاملة ذا كامل ذا اللي فسرت به كامل شاملته، شامل ترك الإكثار من الأسئلة فيما ما لم يرد فيه شرع. طبعا هذا الحمد لله الآن خفت كلفته. لماذا؟ لأنه لا يخشى من تجدد الشرائع ولا من تحريم ما لم يحرم، لأن الشريعة قد كملت وتمت. لكن يبقى التحذير فقط من السؤال عما لم لا يترتب عليه منفعة ولا تترتب عليه مصلحة، والسؤال عن الافتراضات غير الواقعية: أرأيت إن كان كذا ماذا أفعل؟ إلى خلق كذا شن عدل؟ وإلى خلق لكذا شن عدل؟ ذيك الافتراضات اللي خلعنا في مرحلة مراحل التاريخ الإسلامي كثر منه الفقهاء رضي الله عنا وعنهم، وهذا يقولوا: أرأيت إن وقع كذا ماذا يفعل؟ أرأيت إن إلى عاد جماعة كانت تصلي مسافر وفيها واحدين مقيمين وخسرت صلاة المسافر، والله مشات دابته وقام دافع فظهرها ما علم الناس الأخرين أنه مسافر، وقالوا ذلك الأخرين فيهم مقيمين وفيهم مسافرين، وقدم واحد منهم ما يعرفه كان مسافر والله مقيم وخليها تطول وما هو قدمها. هذه الافتراضات لا داعي لها. بعد ما معناها قدح في الفقهاء هل بهم عزة إياك يحلوا مشاكل الناس، غير معناها أن نحن أن مكلفين بأن نتكلف، ما لسنا مكلفين بالتكلف. ديننا لم يأتي بالتكلف. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. الشيء إذا وقع أسأل عن حكمه في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن ورد فيه شيء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو من باب الأحوال الشخصية، فلأحمد الله سبحانه وتعالى وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وإذا كان من المعاملات اسألوا الفقهاء المتمكنين في العلم المتبحرين فيه الذين يخافون الله حتى أعلم هل الحق لي أو الحق لغيري. إذا كان الحق لي فبها ونعمت تتنازل عنه أو أخذه، إذا كان لغيري نجوت من أن أخذ حق غيري. هو الفرق من المعاملات والعبادات. المعاملات شيء كامل يشكل على الإنسان فيها، لا بد يسول عنه، لا بد يجبر له حل، لأنها لا حق لك والله حق لأخوك. والمعاملات معناها والعبادات شيء ورد به النص يعمل حد بشي، ما ورد به النص حد يخليها عنه. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. سواء الصنع أعوذ بالله تبدل الكفر بالإيمان على سبيل الردة، ولكن أعوذ بالله هو الخسران المبين والضلال البعيد الذي ما بعده هدى. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويدخل في ذلك أيضا من تبدل أعمال الإيمان أعمال الكفر بأعمال الإيمان، عاد يختار أخلاق الكفار عن أخلاق المسلمين، عاد يختار معاملات الكفار عن معاملات المسلمين، عاد يختير التداخل والتعامل مع الكفار عن التداخل والتعامل مع المسلمين، وكل له درجته. الردة نعوذ بالله أعاذنا الله وإياكم منها، تلك هي الوبال والخسران المبين. وما دونها من أعمال المعاصي يديرها حده بلد أعمال الطاعات، وأعماله الإيمان يدير حده بلد أعماله الكفر، كل بحسبه وبحسب درجته في التحريم ودرجته في الترهيب منه. والخلاصة أن المسلم يجب عليه أن يحذر من أن يستبدل بالكفر الإسلام، من أن يستبدل بالإسلام الكفر، يحذر من أن يستبدل بالإسلام الكفر، يحذر منها في عقائده، يحذر منها في أخلاقه، يحذر منها في عباداته، يحذر منها في معاملاته. فيجب عليه أن يحذر من مشابهة الكافرين في أخلاقهم، من مشابهة الكافرين في معتقداتهم، من مشابهة الكافرين في عاداتهم وعباداتهم، حتى في ثيابهم. يا الله تعد ثيابنا ليست كثياب الكافرين الخاصة بهم، يا الله تعود، يا الله يعود دخولنا وخروجنا وحتى مبانينا، ما هي كيف مباني الكفار؟ مسألة ما ينطرح عندها الأخلاق دركات يا الإنسان، منين يتري خطط دا يدير صالونه القدام في الطريق، وتعود الناس الله يدخل من العليات لا بد يأخذ على الرجال، والله يدخل من الرجال لا بد يأخذ على العليات، ولا معدل فم مدخل احتياطي في الغالب يدخلوا منه العليات وقت تواجد الرجال، والله يدخلوا منه الرجال وقت تواجد العليات. ولذلك اللي منكم ما قد تسمع المعمار الإسلامي، ما معناه أن الإسلام منغلق، قال معناها أنه عنده خصائص المميزة في العمران وفي البنيان وفي الكامل، اللي عنده الحذر مما يفضي إلى الشهوات المحرمة، وهذا الحذر يقتضي سد الذرائع المفضية إلى ثوران هذه الشهوات. ذيك الذرائع منها مرور الرجال على النساء، ومرور النساء على الرجال، ودخول الرجال على النساء، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. عمران ينطلق من نصوص شرعنا ويفصل على أساس نصوص شرعنا، حتى مساجد المسلمين عندها علامات مميزة عن كنائس النصارى، ولا يا الله يعود مقدمة المسجد من قدام حيط القدامي فيه مثلث، هذه علامة من علامات النصرانية، هي اللي إشارة إلى عقيدة من عقائدهم هي عقيدة التثليث، نسأل الله سبحانه وتعالى، إن الله ثالث ثلاثة، أعوذ بالله من ذلك. إذن كل شيء عندنا فيه خصائصنا، كل شيء عندنا فيه سماتنا المميزة، كل شيء عندنا فيه أخلاقنا اللي خاصة بينا، إيش الصا من باب المعاملات، من باب تطوير نظم الحياة، من باب تطوير الوسائل والأدوات، هذا احنا مفتحين فيها للناس كاملة، نستفيد منها وتستفيد منا، يغير دون ذوبان في حضاراتهم، ودون ذوبان في أخلاقهم، ودون ذوبان في معاملاتهم. ما يلا حد يتبدل الكفر بالإيمان لا في الأخلاق ولا في المعاملات ولا في العبادات والمعتقدات، قاع ما شابت أجزان. ثم قال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ذا الباب طولنا فيه حتى بين اللي أساسي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه المسلم بالكافر. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. إذن لا تتبدلوا الكفر بالإيمان، ولا تتبدلوا أعمال الكفر بأعمال الإيمان، وإذا بدلتوه مرانكم لكم برتيتوا، لأن أعداءكم الذين تريدون أن تقلدوهم في أخلاقهم أو في معاملاتهم أو في عباداتهم أو في معتقداتهم لا يريدون بكم إلا الشر، فهم حريصون على أن يصدوكم عن سبيل الله، حريصون على أن يوقعوكم في سخط الله، حريصون على أن يجنبوكم ما يرضي الله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندهم، ما بهم استطعد أخوتهم ولا بهم عزة إنقاذكم من النار، بهم اللي يعرفوا عنهم عنكم إذا اتبعتوهم منكم عادين النار، لا، وإنما بهم الحسد إنهم منين عرفوا عن قلوبهم نعوذ بالله عليها أقفالها، وإنهم إنها نعوذ بالله غلف عن الإيمان، قالوا قلوبنا غلف وأبت قلوبهم أن تشرب الإيمان نعوذ بالله، عادوا يختاروا الناس الأخرى تدخل معاهم النار، يحسدونها أن تكون على الإيمان فتدخل الجنة حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن دينه هو الدين الذي يخرج من الظلمات إلى النور، وأن دينه هو الذي به سعادة الإنسان الدنيوية والأخروية، ولكن يحسدون الناس على هذا، يحسدون المسلمين على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل الله سبحانه وتعالى الرسالة له. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، لكن الآن لا تؤاخذهم بذلك، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. طائفة من المفسرين سلكت في هذه الآية وما كان على شاكلتها مسلك النسخ اللي كنا نقوله قبيل، وقالوا عن هذه الآية عنها أمر بترك قتالهم وبالعفو عنهم وعدم مؤاخذتهم قبل أن يشرع الجهاد في سبيل الله، فلما شرع الجهاد في سبيل الله نسخها، فأصبحنا مأمورين بأن نقاتلهم ولا نعفو عنهم ولا نصفح، بل ندعوهم إلى الإسلام فإن استجابوا فبها نعمة وإن لم يستجيبوا قاتلناهم. وبعض المفسرين قالوا لا تعارض بين هذا، هذا في مجال التعامل والدعوة والأخلاق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، معناها أن نحن مأمورين، نحن المسلمين مأمورون بأن نعامل بالتي هي أحسن، وأن نخالق الناس بخلق حسن، وأن ندعوهم بالكلمة الحسنة والكلمة الطيبة، وأن نقول لهم قولا لينا كما أمر موسى أن يقول لفرعون قولا لينا، فاعفوا واصفحوا، خاطبوهم بلطف، اعفوا عن كلامهم السيء الذي يلقونه عليكم والذي يكلمونكم به، تجاوزوا لهم عن أخلاقهم السيئة التي يعاملونكم بها، ولا تنافي بين هذا وبين أن من شرع في حقه القتال يقاتل، فهذا مقام وهذا مقام، هذا مقام الدعوة نحن مأمورون فيه بإظهار الصورة الحسنة اللائقة بالإسلام من ملاطفة وحسن خطاب، وقولوا للناس حسنا وملاينة فقولا له قولا لينا، ورفق ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فإذا جاء المقتضي الذي يقتضي قتالهم وتهيأت ظروف الأمة لقتالهم فذلك أيضا خطاب آخر وحكمة أخرى، ولكل مقام مقال. وكل حال يعالج بما يناسبه. ووضع الندى قال الشاعر: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. معناها عودانك تدير السيف اللي هو القوة والشدة في المقام اللي يلا يعود فيه اللين، والندى اللي هو الكرم والتفضل، هذا مضر بالعلا. ونفس الشيء كوضع السيف في موضع الندى، كوضع مولي الكرم والملاطفة والملاينة في المقام اللي يلا يعود فيه الشدة ويلا يعود فيه قوة ويلا يعود فيه قتال، هذا مضر بالعلا. يلا كل مقام يعالج بما يليق به. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. أمر الله سبحانه وتعالى الذي سيأتي هو نصره لعباده المؤمنين وتمكينه لهم في الأرض، وكما جاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن المسلمين مأمورون بالعمل على المجيء به في هذا الزمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم قال سبحانه: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الأمر بإقام الصلاة وبإيتاء الزكاة هذا من أخص أعمال أهل الإيمان ومن أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى. إقام الصلاة التي هي عمود الدين عماد الدين والتي هي الصلة الدائمة التي يعملها الإنسان بينه وبين ربه 5 مرات في كل يوم، يتصل بربه ليس بينه وبينه ترجمان، يناجي الله سبحانه وتعالى مناجاة مباشرة، يتضرع إليه، يتذلل له، يخضع له، يذل جبهته التي هي أشرف مكان فيه وأنفه لله سبحانه وتعالى، يتوجه بدعائه بسؤاله بحاجاته إلى الله سبحانه وتعالى، يعترف بذنبه وقصوره أمام الله سبحانه وتعالى، يرجو رحمته ويخاف عذابه. هذه الصلة رواية عظيمة، والصلة ركن أصيل من أركان الإسلام ما وحان به المجيء إلى المدينة، بل شرع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وظل يؤمر بالصلاة ويقيمها سرا وجهرا، يعاقب أثناءها، عاقبه المشركون لا ينقمون منه إلا أنه يعبد الله وحده، يضعون عليه السلام، يخنقونه بثوبه في أثناء الصلاة، ولم يفضي ذلك إلى تركه صلاته وعبادته حاشا وكلا، بل ظل على صلته بالله سبحانه وتعالى. بل على العكس من ذلك، كانت الصلاة هي راحته، هي قرة عينه، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وثبت عنه أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. من إن يتخمم رد تقلع عليه وتكدر عليه يبادر إلى الصلاة. الصلاة إذن مقام عظيم، ولهذا هي العمل الذي يكثر وصف المؤمنين به وأمرهم به، وبعض المواضع يبدأ به ويختم به في وصف من يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. مثال ذلك في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال في آخرها: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون وفي آخرها قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرم. وإيتاء الزكاة أيضا مقام عظيم هو الآخر، لأنه برهان على أن هذه النفس قد وقيت شحها، برهان على أن الإنسان قد تخلص من شحه، تخلص من حرصه على المال، تخلص من رغبته في الدنيا، آثر ما يبقى منها على ما يفنى، آثر ما يجد منها أمامه في الآخرة على ما يستعمله هو ويستغله في الدنيا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير. وهذا دعوة إلى الصلاة والزكاة التي نص عليها، وإلى الكثرة الإكثار من أعمال الخير الأخرى. وما تقدموا لأنفسكم من خير، سواء كان صلاة تطوع أو زكاة تطوع صدقة أو صوما أو حجا أو بر والدين أو إحسانا إلى الناس أو حملا للإنسان على دابته أو إعانته على متاعه ليحمله عليها، أي خير تعمله فإنك ستجده عند الله، وأنت محتاج يومئذ إلى ما تجد أمامك. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله ما تعملون بصير. وقال في سورة المزمل وما تجد المدثر المزمل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ما هو منقوص بل مزيود. إن الله بما تعملون بصير. لا يتخيل لكم لأنه لا هي يوقد منه شيء، والله يخفى منه شيء، والله ينقص عليكم أجر شيء منه، والله يؤخذ من عملكم شيء فيعطى لغيركم. تجدوه أنتم أنفسكم عند الله، لا تزر وازرة وزر أخرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. إن الله بما تعملون بصير. ثم قال سبحانه وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى. هذا رد على مزاعم أهل الكتاب، وقالوا اللي هم المشركين اللي هم أهل الكتاب، طوائفهم الثنتين كلهم قالت عنها لا هي التي تدخل الجنة، وأجملهم القرآن إجمال عجيب، وقالوا هم كاملين اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو أي يهوديا أو نصارى أي نصرانيا. ليش إنه معناها؟ معناها قالت النصارى لن يدخل اليهود إلا من كان نصرانيا، وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا. فأجمل القرآن القولين إجمالا عجيبا وبليغا. خلطهم مرة واحدة، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا قالوها اليهود، أو نصارى قالوها النصارى. من رأيك كان ذا حق والله ما هو حق؟ لا، تلك الأماني فقط، لا تمنيات النفس، لكن الأماني لا تنفع. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليس الإيمان بالتمني وليس دخول الجنة أيضا بالتمني، إنما هو بالعمل. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذه هي الحقيقة اللي تنطبق على اللي يهودي واللي نصراني واللي مسلم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. العبرة ها هنا، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا عدت يهودي عملت ذلك في زمان اليهودية فعملك مقبول وستجده أمامك. نصراني عملت ذلك في زمان النصرانية عملك مقبول. صابئا عملت ذلك في زمان دين الصابئة عملك مقبول. مؤمن مسلما من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم عملت ذلك بعد بيئة النبي صلى الله عليه وسلم على دين النبي صلى الله عليه وسلم فعملك مقبول. ثم أنك لا حدا عودانك تنتسب لهذا النبي والله هذا النبي، وأنت لا تأخذ بعقيدته التي جاء بها، ولا بعمله الذي جاء به، ولا بعباداته التي جاء بها، ثم تتمنى على الله الأماني، هذا لا ينفع. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم، جيبوا برهان. ثم قلت عنكم أبناء الله وأحباؤه، جيبوا برهان. أبناء الله وأحباؤه ما يدخلكم النار ولا يعذبكم، جيبوا برهان على هذا. يدخل الجنة لا حد عاد منكم، جيبوا برهان على هذا. واحد منا قلت لكم الاجتهاد، واحد من المسلمين، واحد من علماء المسلمين اللي هو الإمام الباجي، قد تناظر مع واحد من اليهود وواحد من النصارى. ذكرت لكم الاجتهاد نموذج من مناظرتهم، والليلة ذكرت لكم نموذج آخر. قال له احنا لا هنا دخلوا الجنة، لأن نبينا أنتم مقرون بنبوته، ونحن لسنا مقرين بنبوة نبيكم. هذا قالها صاحب اليهود. قالوا لا، نحن الذين ندخل الجنة لأننا مقرون بنبوة نبينا وبنبوة نبي اليهود وبنبوة نبي النصارى، فإذا كان ما جاء به موسى هو الذي يرضي الله فنحن مقرون به، وإذا كان ما جاء به عيسى هو الذي يرضي الله فنحن مقرون يرضي الله نحن مقرون به، وإذا كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فنحن آخذون به. وانتم على فرض أن واحد من الأنبياء أنه هو اللي على الحق والآخرين ما هم على الحق، معناها عندكم 70% من الاحتمالات ما تدخل الجنة تدخل النار. طبعا هذا معروف أنه لن يدخل الجنة إلا من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دين ناسخ غير هو أراد أن يقيم عليهم الحجة بما يعترفون به. قلت ما هو حق؟ الحق أنه يدخل الجنة من أسلم وجهه انقاد بكليته وعبر بالوجه، لأنه أشرف ما في الإنسان. فإذا أسلم الإنسان وجهه معناه أعطاه واستسلم به وخضع به، فمعناه أنه خضع بكليته. من خضع بكليته وانقاد بكامله لأمر الله سبحانه وتعالى، والحال أنه محسن أي مخلص في عمله. الإحسان ما له فسر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم سمعت تفسير حديث عمر ليتنا هذه، أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه إنه يراك، الإخلاص مراقبة الله سبحانه وتعالى. من أسلم وجهه لله انقاد بكليته لله سبحانه وتعالى، والحال أنه محسن في عمله، يعمله لله لا يريد به من الناس جزاء ولا شكورا، ولا يريد به حظا من حظوظ الدنيا، فله أجره عند ربه لا يضيع منه شيء، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلون، ولا يحزنون على ما تركوا وراءهم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وذل قالوا لا، هو قد القط قالوا مش حق، انتم متكاذبين بيناتكم، انكم بعد قاعدين تعرفون انتم اجكم على الحق. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، والكتاب الذي يتلونه كتاب واحد تقريبا، لأن التوراة جددها عيسى وأضاف إليها، ولهذا يسمى الإنجيل في مصطلحهم الآن العهد الجديد، وتسمى التوراة العهد القديم. المزالي لدرك يقولون، ومع ذلك أنتم تتلون هذا الكتاب الذي جمهوره وجملته واحدة، وكلكم يكذب الآخر ويقول إنه ليس على شيء. كلامكم هذا ككلام من لم ينزل عليه كتاب ولم يقرأ شيئا جاء من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. لكن أنتم لستم من يحكم بأن هذا على حق أو ليس على حق، وإنما الحكم في ذلك لله. هو الذي يحكم لمن هو على حق بأنه على حق، ولمن هو على باطل بأنه على باطل. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. حكم الله سبحانه وتعالى بين في الدنيا، ولكن ثمرته لا ترى إلا يوم القيامة. ثمرته اللي هي دخول الجنة ولا دخول النار، دخول الجنة لمن حكم له بأنه على حق، ودخول النار لمن حكم له بأنه على باطل. أم عودان، اليهود والنصارى كلاهما على باطل، فهذا معلوم. يكفي منه كما قلت سابقا أن نعلم أن كل آمر أمر بأمر ثم أمر بعده بأمر مغاير له، فأمره الأخير هو المعتبر وأمره الأول لاغي. هذا معروف عند العقلاء. إن تعود وقاف بوتيك ويقول لكم للبوتيك هذه البضاعة بيعها بكذا، ومنين وعاد ورا أسبوع قال لك بيعها بكذا، أيهم لا يتعمل به؟ ذا التالي. إن تعود موظف ويقول لك المدير اللي عليك لا تستقبل الملف اللي ما فيه الأوراق الفلانية والأوراق الفلانية والأوراق الفلانية، لين يعود ورا أسبوع الله ورا شهر يقول لك الأوراق الفلانية ما عينك فيها، أيهم تعمل به؟ يعمل به هذا التالي. هذا إلى عاد ما جاء التصريح من الله سبحانه وتعالى أنه لا يقبل دينا غير هذا الدين. فكيف وقد جاء التصريح في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن كل الديانات الأخرى قد نسخت، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد أحسن حكما من الله لقوم يوقنون. زد على ذلك أن الله صرح لك أنه لا يقبل دينا غير هذا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وصرح لك بأن الدين عنده هو هذا الدين، إن الدين عند الله الإسلام، وصرح لك بأن الديانات التي قبله قد حرفت وبدلت وغيرت، من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، ما فيه مجال لدين غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء به محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا حط من قيمة الأنبياء الآخرين حاشا وكلا، فكلهم جاء بالهدى ودين الحق، لكن قدر الله تعالى لذلك الهدى زمانا ووقتا انتهى، ولم يقدر أن يحفظه لأنه لم يرد أن يكون هو الدين الخاتم المهيمن، فجاءته التغييرات والتبديلات والتحريفات من قبل أهله وأتباعه، كتموا بعضه زادوه بما ليس منه، نقصوا منه ما هو منه، غيروا كلماته، حرفوا معاني ما بقي منها، ما خلاه منه شعر حالته. إذن ليست اليهود على شيء حق، وليست النصارى على شيء حق. لماذا؟ لأنهم جاءهم في كتابهم عن الله يجيهم رسول مصدق لما معهم ويا الله يتبعوه، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، مسألتين تؤمنوا به وتنصروه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله تبغون؟ أفغير دين الله تبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. إذن الحق له اللي شبيه النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود ليسوا على شيء بهم اللي قال لهم الله تعالى قبض عليهم العهد عن إله محمد صلى الله عليه وسلم يصدقوه. النصارى ليسوا على شيء لأنهم أخذ الله تعالى عليهم العهد أنه إلى جانب محمد صلى الله عليه وسلم يصدقوه. اليهود والنصارى ليسوا على شيء لأنهم حرفوا دياناتهم وبدلوها وغيروها. اليهود والنصارى ليسوا على شيء لأنهم خالفوا أنبياءهم وهم أحياء فكيف وهم أموات. قرأنا جبنا لكم ذي جاب القرآن الكريم من مخازيهم وفضائحهم، قال لهم ادخلوا الباب سجدا، دخلوا يسحبون على أستاههم، قالوا قولوا، قال لهم قولوا حطة، قالوا حنطة حبة من شعرة إلا كلمة باط ما قد قوموه. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. إذن هم هذا سيان مع أحد ما جاهل الكتاب أصلا ولا علم له. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيبين لهم المحق ويدخله الجنة وهو من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم المبطل ويدخله النار وهو من خالف النبي صلى الله عليه وسلم. أتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.